أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في تخريج فتوى السيد الماتن بفساد الصوم بمجرد وجوب القيء، وإن لم يتقيا خارجا. كان كلامنا في هذا، إذا ابتلع في الليل ما يجب قيئه في النهار، هذا فرض المسألة، يجب قيئه، كأنه بمجرد وجوب القاء عليه يبطل صومه، حكم بفساد الصوم. لكن معناه شنو يعني؟ وإن لم يتقيا يحكم بفساد صومه. تخريج هذه الفتوى، ذكرنا الوجه الأول اللي يبتني على افتراض التزاحم، وبينا شنو الكلام به وما هو ما هي الملاحظة التي ترد عليه. الوجه الثاني اللي ذكرناه نقلناه عن المستمسك، اللي هو مرجعه في الحقيقة إلى دعوة أن وجوب فعل القيء كما هو المفروض في أصل المسألة، هذا يمنع من التقرب بتركه، يمنع من التقرب بتركه، يمنع من الإمساك عن، من التقرب بالإمساك عنه، يمنع من التقرب بالإمساك عنه، يعني يمنع من الصوم، يعني يمنع من التقرب بماذا؟ بالصوم، يعني يقع الصوم على وجه غير قربي فيكون باطل. لماذا وجوب القيء يمنع من التقرب بالإمساك عن القيء اللي هو معنى الصوم؟ لماذا؟ نقول باعتبار أنه إذا وجب القيء يعني معناه أن تركه مبغوض للشارع، واضح؟ أن تركه لا يريد بالشارع، لأنه يريد القيء، وجب القيء معناه أن تركه لا يريده الشارع، أو خنعبر ولو مسامحة للتوضيح أن تركه مبغوض للشارع. وإذا كان ترك القيء مبغوض، كيف يمكن للمكلف أن يتقرب إلى الله بترك ماذا؟ بترك القيء المبغوض، لأن التقرب بالمبغوض أصلا غير ممكن. يتقرب إلى الشارع بأن يأتي بما هو مبغوض له، ويتقرب بترك القاء، والمفروض أن ترك القاء شنو؟ لا يريده الشارع، مبغوض للشارع، فإذا لا يمكنه أن يتقرب بهذا الصوم فيقع شنو؟ فيقع فاسدا. وإن لم يتقيا خارجا، ما له علاقة بالقيء الخارجي، له بمجرد أن يجب عليه القيء خلص صار ترك شنو؟ مبغوض. إذا صار تركه مبغوض لا يمكن أن يتمسك، يتقرب بالإمساك ماذا؟ بالإمساك عن القيد. هذا الوجه الثاني ذكرنا في الدرس السابق ملاحظة عليه، والملاحظة يمكن أن نبينها بهالشكل، بأن هذا الكلام إنما يتم فيما لو كان ما ابتلعه مما يحكم الشارع بوجوبه بعنوانه، لو كان ما ابتلعه مما يحكم الشارع بوجوب إخراجه بعنوانه. ويمكن جعل السم مثال لذلك، جعل السم مثال لذلك، فإن السم مما يحكم الشارع بوجوب إخراجه بعنوانه، بعنوانه هو يحكم الشارع بوجوب إخراجه. أو لنقل، ما نريد نناقش في الأمثلة نفس الفكرة نطرحها، لنفترض أن السم هو من هذا القبيل فيكون مثالا لذلك. حينئذ هاي الفكرة اللي ذكرها السيد الحكيم في المستمسك تنطبق في المقام وتقتضي بطلان الصوم. لماذا؟ لأنه إذا وجب إخراج السم بعنوانه، يعني وجب قيئه بعنوانه، وجب قيء السم وإخراج السم، حينئذ معناه أن الشارع يبغض تركه، معناه أن الشارع يبغض تركه، يعني تركه إخراجه، أو قل بعبارة أخرى ترك القيء، يبغض ترك القيء، فترك القيء يكون مضغوط، حينئذ يقول بأنه لا يمكن حينئذ التقرب بترك القيء، يعني لا يمكن التقرب بالصوم، لأن الصوم واضح هو عبارة عن الإمساك عن القيء وسائر المفطرات، إمساك عن القيء وسائر المفطرات، فكيف يتقرب بترك القيء إلى الله سبحانه وتعالى؟ والحال أن ترك القيء مبغوض، لأن الشارع أوجب القيء بعنوانه بحسب الفرض. وأما إذا فرضنا أن ما ابتلعه ليس كذلك، بأن كان ما يحكم الشارع بوجوبه عنوان آخر، والقيء والإخراج مقدمة لذلك العنوان، مقدمة لذلك العنوان، الشارع يحكم بوجوب شيء آخر بعنوان، يحكم بوجوب عنوان آخر، والقيء مقدمة لذلك العنوان، كما هو الحال في مثال المغصوب إذا ابتلع ما يكون ملكا للغير، المغصوب إذا ابتلعه هنا أن ما يحكم به الشارع هو رد المغصوب إلى صاحبه إلى مالكه، هذا هو حكم المغصوب، يجب على المكلف أن يرد المغصوب المن إلى صاحبه، هذا الواجب يتوقف ماذا؟ على قيء هذا المغصوب الذي ابتلعه، فيكون القيء مجرد مقدمة لما هو الواجب، يعني لما يحكم الشارع بوجوبه، مجرد مقدمة إلى ذاك. في هذا الفرض قلنا في الدرس السابق أنه هذا الوجه الثاني للحكم بفساد الصوم لا يتم، في هذا الفرض لا يتم الوجه الثاني، لا يتم. لماذا لا يتم؟ ركزنا على هذه النقطة باعتبار أن ما يريده الشارع ويبغض تركه يا هو قلوا يا رد المال إلى صاحبه، هذا يريده الشارع أوجبه الشارع، هو هذا اللي أوجبه الشارع رد المال إلى صاحبه، ويبغض تركه يعني يبغض ترك رد المال إلى صاحبه، ومن الواضح أن الصائم لا يتقرب إلى الله تعالى بترك رد المال إلى صاحبه كما هو واضح، ما يتقرب إليه، إذن يكون التقرب إليه بالصوم ممكن. نعم، القيء مقدمة لرد المال إلى صاحبه، وإرادة رد المال إلى صاحبه تعني إرادة مقدمته المؤدية إليه، ومبغوضية ترك رد المال إلى صاحبه تعني مبغوضية ترك المقدمة المنحصرة المؤدية إليه، هذا صحيح؟ وإذا كان صحيح راح يؤدي إلى عكس النتيجة، راح يؤدي إلى أن ترك القيء مبغوض، فيجري الوجه السابق، لأن الوجه السابق يفترض أن ترك القيء مبغوض ومما لا يريده الشارع، فلا يمكن للمكلف أن يتقرب إليه بالإمساك عن ما عن القيء وبترك القيء لأنه مبغوض، هو هنا هم ثبتنا المبغوضية لكن باعتبار المقدمية، اللي يقال في المقام هو هذا، أن إرادة القيء إرادة غيرية، إرادة مقدمية، مبغوضية ترك القيء صحيح موجودة لكنها هي مبغوضية غيرية ومقدمية، باعتباره هو يريد القيء وباعتبار أنه يريد رد المال علما إلى صاحبه، يريد ذا المقدمة، يريد ذا المقدمة، وإلا هذا القيد ما له خصوصية، ولذا هو لا يريده في فرض عدم الانحصار، في فرض عدم الانحصار لا يريده. إذن هو يريده مقدمة علما للغير. إذن مراد الحقيقي للشارع هو ياهو وذاك، ما يبغض ترك حقيقة هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن رد المال إلى صاحبه، ذاك هو الذي يبغض تركه. وأما القيء فهو يريده لكن بإرادة غيرية، يبغض تركه لكن على نحو الغيرية، ببغض غيري. اللي نقوله هو هذا، أن هذه الإرادة الغيرية للعتق والمبغوضية الغيرية لتركه، هذه لا تمنع من التقرب إليه سبحانه وتعالى بترك القيء فيما لو عصى ماذا؟ جئنا إلى الترتب. فيما لو عصى ماذا؟ الواجب الأهم. شنو هو الواجب الأهم في محل كلامنا؟ بحسب الفرض يعني القي، قي هذا هو الواجب الأهم. فإذا عصاه، عصاه هم الإرادة الغيرية للعتق تبقى موجودة؟ يقول لا موجودة. الإرادة الغيرية للقيد والمبغوضية الغيرية لتركه هذه لا تكون موجودة عند عصيان ماذا؟ عند عصيان الأهم وعصيان القيء. هو لا يريد أن يتقيأ. الترتب شي يقول هو يأمره بماذا؟ بالصوم، يأمره بالصوم، يأمره بالصوم. هو قادر على أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالصوم بترك القيء. يقول ما يخالف التواجب عليك القيء، وأنا أريده منك بإرادة غيرية، لكن عندما تأتي به وتتوصل علما إلى الواجب اللي هو شنو؟ اللي هو عبارة عن رد المال إلى صاحبه. والمفروض أن رد المال إلى صاحبه هو الأهم، هو الأهم. فإذا تركه وترك رد المال إلى صاحبه عصاه، حين يؤمر بماذا؟ يؤمر بالصوم. في هذه الحالة لا تكون المبغوضية الغيرية لترك القيء التي كانت موجودة سابقا، هذه لا تكون مانعة من التقرب بماذا؟ من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بترك القيء، لا تمنع منه. بل بعد فرض الترتب والأمر بالصوم نستطيع أن نقول أن الشارع يريد ترك القيء، وأنه يبغض ترك القيء، لأنه أمر بالصوم على تقدير عصيان ماذا؟ عصيان رد المال إلى صاحبه. هو يأمر بالصوم، هو يأمر بالصوم على أنه يريد شنو؟ يريد ترك القيء، يريد الإمساك عن القيء. إذا صار ترك القيء مراد للمولى، مو أنه مبغوض، فيمكن حينئذ التقرب به. اللي كاتبه هذا والله لاحظوا إذا تبدون تكتبون. وأما لو كان ما ابتلعه ليس كذلك، بأن كان ما يحكم الشارع بوجوبه عنوان آخر يكون القيء والإخراج مقدمة له، فلا يتم هذا الوجه، لأن ما يريده الشارع ويبغض تركه هو رد المال إلى صاحبه. ومن الواضح أن المكلف بصومه لا يتقرب بترك الرد حتى يقال كيف يمكن التقرب بما يبغضه الشارع ولا يريده، وإنما يتقرب بترك القيء، وهو مما يتأتى منه التقرب بترك القيء حتى في فرض الانحصار، لأن إرادته لأن إرادة الشارع القيئة حينئذ وقضية تركه إرادة غيرية مقدمية لتوقف الواجب عليه، فهو يريده باعتباره مؤديا للواجب. فإذا هو المكلف بنى على ترك الواجب ليرد المال إلى صاحبه لأنه لا يريده بعد، واضح؟ هو بنى على ترك الواجب، يبقى الشارع يريد منه المقدمة؟ لا يريد منه المقدمة. صحيح هو يأمره بالواجب، ذاك هو الواجب الأهم، ويريد منه هذه المقدمة المؤدية إلى ذاك الواجب، لكن عندما يكون البناء على العصيان وترك الواجب، وترك الواجب هاي الإرادة تضمحل بعد مؤديا للواجب ويبغى تركه لأنه يؤدي إلى ترك الواجب. ولذا لا يوجد ذلك في فرض عدم الانحصار، ومن الواضح أن مثل هذه الإرادة لا تمنع من التقرب بترك القيء والإمساك عنه إذا حصل أهم. ومن هنا لا ينبغي الإشكال في إمكان التقرب بترك القيء يعني بالصوم، وبالتالي في إمكان الأمر به على نحو الترتب. ومنه يظهر، من هنا يظهر أن الترتب إنما ينفع، هذه كتبوها يعني دونوها، أن الترتب إنها نتيجة، أن الترتب إنما ينفع لتصحيح الصوم الوجه الأول، أن الترتب إنما ينفع لتصحيح الصوم في هذا القسم دون القسم الأول كما في مثال السم. في هذا القسم الترتب ينفع لتصحيح الصوم، ولا مشكلة في صحة الصوم من ناحية الوجه اللي ذكر السيد في المستمسك في مثال ماذا؟ في مثال المغصوب. أحسنتم، إذا كان في مثال ما ابتلعه هو المغصوب، هنا الوجه الثاني لإبطال الصوم ما يجري قلنا، فيكفي لتصحيحه ماذا؟ فكرة شنو؟ ترتب. تنفع فكرة الترتب حينئذ لتصحيح الصوم خلافا لما يقول الماتن. إذن فكرة الترتب إنما تنفع لتصحيح الصوم في هذا المثال فيما لو كان ابتلعه من المغصوب، وأما إذا كان ابتلعه من قبيل السم اللي هو يجب إخراجه بعنوانه، هنا قلنا حتى لو جت فكرة الترتب فتكفي لتصحيح الصوم، بل يحكم ببطلانه للوجه الذي ذكره في المستمسك. ولذا قلنا أن الوجه الثاني للفساد اللي ذكره في المستمسك يتم في مثل ماذا؟ في مثال السم، ولا يتم في مثال ما إذا كان ابتلعه هو المغصوب، لا يتم، فلا يكون موجب للفساد. فإذا قلنا أنه نشك يعني صار كلام فيه أنه هل يصح من الصوم أو لا، نقول يمكن تصحيح الصوم بالأمر الترتبي. هذا الوجه الثاني لتخريج فتوى الماتن بالفساد وإن لم يتقيأ. الوجه الثالث لتخريج فتوى السيد الماتن هو أن يقال بأن فساد الصوم وبطلان الصوم التي حكم بها السيد الماتن في محل الكلام إنما هو من جهة الإخلال بالنية، يفسد الصوم لأنه أكو إخلال بالنية. كيف يكون إخلال بالنية؟ باعتبار أن المكلف عندما يكون عالم بأن ما ابتلعه مما يجب قيؤه نهارا، فرض المسألة هذا، إذا كان عالما بأن ما ابتلعه في الليل يجب قيؤه نهارا، هذا الشخص المكلف إذا كان عالم بهذا الشيء حينئذ لازمه أن يكون عازما على القيء في النهار فيبطل صومه من هذه الجهة، لأنه عزم على القيء في النهار. ما لازم عزم على القيء أن يكون عازما على القيء في النهار؟ لا، نقول وليس عازما على الإمساك عن القيء شنو في النهار. والصوم يعتبر فيه العزم على الإمساك عن شنو؟ عن القيء وسائر المفطرات. وهذا يقول العلم بوجوب القيء في النهار يلازم إما العزم على القيء في النهار، أو على الأقل عدم العزم على القيء في النهار. وعلى كلا التقديرين يفسد الصوم، لأن الصوم يعتبر فيه العزم على ترك القيء. وهذا هو إما عازم على القيء أو ليس عازما على تركه، لكنه ليس عازما على تركه. والصوم يعتبر فيه العزم على الشنو؟ على الترك. فيبطل الصوم من جهة الإخلال بالنية. ما له علاقة بالتقيأ خارجا أو شنو؟ أو لم يتقيأ. حتى إذا ما تقيأ خارجا هو يبطل صومه، لأنه يخل أخل بنيته. هذا الوجه الثالث. هذا الوجه الثالث لعل جوابه واضح، وجوابه هو إنكار الملازمة. ماكو ملازمة بين علم الصائم، علم هذا الشخص بأن ما ابتلعه يجب عليه قيئه في النار، ثم ماذا؟ يجب عليه قيئه في النار. شنو هذا؟ يمنع من أن يعزم على ترك القيء ولو عصيانه، ولو عصيانه ما يمنع من العزم على ترك القيء. ما أكو ملازمة، بعد أكو منافات بين علمه بوجوب القيء عليه في النهار وبين عزمه على ترك القيء في النهار. ما أكو ملازمة بينهما، ما أكو منافات. لا نقول ما أكو منافات بينهما. يمكن أن نتصور بأن شخصا يعلم أنه يجب عليه القيء في النار، ابتلع شيئا وعلم بأنه يجب عليه قيء في النار، صابنا أن ما يقيء، لا عصيانا لا يتقيء، فيعزم على شنو؟ ترك القيء. ماكو مشكلة ويصح من الصوم، ماكو ملازمة بينهما. زين، هذا مضاف إلى أنه أصلا في أصل المسألة لم يفرض العلم بماذا؟ بوجوب القيء في النهار، ما فرض في المسألة. إذا ابتلع ما يجب قيئه في النهار، ما قال إذا ابتلع ما يعلم أنه يجب قيئه شنو؟ في النهار. وإن ابتلع شيء حكمه الواقعي هو شنو؟ أنه يجب قيئه شنو؟ في النهار. نحن نتكلم عن هذا. ومن الواضح أنه بعد الملازمة يكون يعني إنكارها أسهل وأوضح، لأنه ما فرضنا علم هذا المكلف بأنه يجب عليه القيء شنو في النهار. وابتلع شيئا حكمه أنه يجب عليه القيء في النهار، فحينئذ هذا يتأتى منه أن يعزم على ترك شنو كما إذا كان جاهلا بحكم هذا بهذا الحكم الشرعي، فيتأتى منه العزم على ترك القيء في النهار فيصح من الصوم. نعم، أكو شيء آخر لابد من ذكره وسيأتي التعرض له في المسألة الثانية، مسألة بعد هذه المسألة، وهو أنه إذا ابتلع ما يعلم أنه سيقيئه في النهار، مو ابتلع ما يعلم أنه يجب عليه قيئه. أكو فرق بينهما. إذا ابتلع ما يعلم أنه يجب عليه قيئه بالنهار ما يكون لازما بينه وبين بين بين أن يعزم على القيء، أو على الأقل لا يعزم على ترك القيء، ما يكون لازما بينهما. لكن إذا فرضنا أنه ابتلع ما يعلم أنه سيقيئه في النهار قهرًا، ابتلع شيئا ويعلم أنه بعد ساعة قبل الفجر مثلا، بعد قبل الفجر ابتلع شيئا سيؤدي به إلى أن يتقيأ بعد الفجر مباشرة، يعلم أنه سيقيه قهرا، هنا أكو مجال أن تدعى الشنو؟ الملازمة. أكو مجال، سيأتي الكلام فيها في المسألة القادمة. بأن يقال بأن هذا الشخص إذا كان هو يعلم بأنه سيتقيأ في النار كيف يكون عازم على ترك القتل؟ كيف يعزم على ماذا؟ على ترك القتل ويمسك عن القتل وهو يعلم بأنه سيتقيأ بعد ساعة بعد طلوع الفجر سيتقيأ، كيف يكون عازما على ترك القتل؟ فإذن هذا لا يتأتى منه العزم على ترك القيد، وبالتالي لا يصح منه شنو؟ الصوم، ويكون مخلا بماذا؟ بالنية. لكن هذا فرض آخر غير فرض المسألة، هذا يكون مصداق للمسألة الآتية وسيقع الكلام فيها. هنا يمكن أن تدعى الملازمة، وأما مجرد العلم بأنه يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يتقيأ في النار، يعلم بذلك، هذا لا ينافي العزم على ترك ماذا؟ على ترك القيء. وقلنا أنه سيأتي الكلام فيها في المسألة الآتية. خلاصة هذه المسألة، نختم هذه المسألة نفرغ منها، وأنه تبين مما تقدم أن تخريج فتوى السيد الماتن بالفساد وإن لم يتقيأ في هذه المسألة ينحصر بالوجه الثاني الذي ذكر السيد في المستمسك، لكن فيما إذا كان مبتلعه مما يجب إخراجه شرعا بعنوانه، دون ما إذا كان إخراجه مقدمة لما يحكم العقل بوجوبه، لما يحكم العقل بوجوبه. لأن قلنا أن هذا الثاني يمكن تصحيح الصوم فيه بفكرة الشنو؟ الترتب. هاي النهاية التي نصل إليها، أن الوجه الثاني تام، وجوه الأخرى غير تامة. الوجه الثاني تام لكن في خصوص ما إذا كان في مثال السم تام، ويمكن تخريج فتوى السيد الماتن على أساسها. هذا تخريج فجوة سيد الماتن ينحصر بالوجه الثاني، لكن في خصوص ما إذا كان في مثال السوم، وأما في غيره فقلنا بأنه لا يمكن تصحيح الصوم على أساس فكرة الترتب، ولا تصح فتوى السيد الماتن بالفساد فيها. هذا تمام الكلام في مسألة 71. إيه 70. لو ابتلع في الليل، نقرأ المسألة، ما يجب عليه قلعه في النهار فسد صومه. إن كان الإخراج منحصرا في القيء كما بينا، إن كان منحصر، ولا إذا ما كان منحصر بالقيء لا أشكال في صحة صومه، وإن كان التقرب به بتركه لأنه ما منحصر بها، وإن لم يكن منحصرا فيه لم يبطل الصوم، إلا إذا اختار القيء، اختار القيء وتقيأ يبطل الصوم بلا أشكال. كنا إذا تقيأ يبطل الصوم، ما بكلام، كلامنا فيما إذا لم يتقيأ فهل يبطل الصوم أو لا يبطل الصوم. قال وأما وإن لم يكن منحصرا فيه لم يبطل أي الصوم، إلا إذا اختار القيء مع إمكان الإخراج بغيره. الظاهر أن هذا القيد كما نبه عليه بعض المعلقين هذا قيد مستدرك، يعني زائد بلا فائدة، لأنه إحنا افترضنا الانحصار، ومع فرض الانحصار معناه لا يمكن الإخراج شنو؟ بغير القيد. انحصار هذا معناه. قال وإن لم يكن منحصرا فيه، أقول افترضنا عدم الانحصار، عدم الانحصار يعني ماذا؟ يعني إمكان الإخراج شنو؟ ترتب العبارة، يقول وإن لم يكن منحصرا فيه يعني بالقيء يمكن الإخراج بغير القيء، هذا معنى عدم الانحصار، لم يبطل إلا إذا اختار القيء مع إمكان الإخراج بغيره، مع إمكان الإخراج بغيره، وافترض في نفس عدم، في نفس فرض عدم الانحصار، فالظاهر أنه اشتباه. ويشترط أن يكون مما يضبط القيء على إخراجه. وأما لو كان مثل درة أو بندقة أو درهم أو نحوها مما لا يصدق معه القاء لم يكن شنو مبطلا أصلا. فرض المسألة هو على صدق شنو صدق القاء يصدق قاء، فنقول بأنه هذا هل يتوفى بطلان الصوم على تحققه خارجا أو لا، نقول بأنه يبطل الصوم ولو من دون تحققه شنو خارجا. أما إذا ما صدق القاء ما فعل شيئا حتى لو أخرجه أخرج الدرهم هذا ليس قيئا حتى يقع فيه ماذا يقع فيه الكلام. فالشرط الثاني أيضا يكون واضح. مسألة 71 انتهى الوقت. مسألة 71 بس نقرأها. إذا أكل في الليل، هاي اللي قلنا سيجي الحديث بها، إذا أكل في الليل ما يعلم أنه يوجب القيء في النهار من غير اختيار فالأحوط القضاء.